ميكس بي ام
ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس اف ام
على ميكس اف ام
ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس اف ام
على ميكس
اف ام ميكس بي ام نسمع اخبار المشاهير والفن والرياضه اخر الاغاني العربيه والخليجيه والعالميه توب 5 ضمن ميكس بي ام اضبط ساعتك على ميكس بي ام
ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس اف ام
على ميكس اف ام
ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس اف ام
على ميكس
ميكس بي ام مع فتحية سعيد من الأحد إلى الخميس عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكل مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بيزنس، هل برنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت ونتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030.
صحيح عبد العزيز، شوف اليوم يصادف دخول السنة الهجرية الجديدة وانتقلنا إلى عام 1446، وبالمصادفة كمان اليوم شوف
1-1-1-7-7
صح؟ رقم مميز، لو طلعوا عليه أرقام تلفونات ولا لوحات سيارات ممكن تنباع فيه، بس
رقم مميز للمواليد لها اليوم.
أي صحيح. أي. نقول لكل المستمعين مستمعين ميكس اف ام كل سنة وانتم طيبين.
طبعا نستقبل السنة الجديدة بقلوب مليئة بالأمل والتفاؤل، ونتمنى لكم عاما مليئا بالصحة والسعادة وأن يكون مليئا بالإنجازات والأوقات الجميلة. كل عام وأنتم بخير يا رب.
طبعا عبد العزيز نبدأ حلقتنا اليوم بهذا الخبر. طبعا أطلق اليوم مركز دلني للأعمال إحدى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية ملتقى بوصلة دلني الجوف، نتجه معا في مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا في الفترة من 6-9 مساء، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات لرواد الأعمال في منطقة الجوف واستعراض البرامج وفرص التمويل والالتقاء بأهم الجهات والداعمين في المنطقة وإطلاق المبادرات التمكينية. ويساهم مركز دلني للأعمال عبر هذا الملتقى بتحقيق الدعم والتمكين للراغبين في تأسيس مشروعاتهم على أسس سليمة والمساهمة في استدامة عمل المنشآت وضمان استمراريتها على المدى الطويل.
وفي شأن آخر، أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وفي إطار تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
طبعا عبد العزيز، وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تصدر مؤقتا لإكمال صنعها أو صلاحها. كما تضمنت التحديثات إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
من جهة أخرى، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، والموافقة على استمرار العمل بإحكام نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة وفقا لما نص عليه القرار حول الشكل الجديد لنظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ بندر السفير، كاتب متخصص في سوق العمل السعودي والموارد البشرية، هاتفيا معنا من الرياض. مرحبا بك أستاذ بندر في إذاعة ميكس اف ام وفي برنامج ميكس بيزنس.
حياك الله أستاذ عبد العزيز، وحي أستاذ جمال وأستاذ وسيدات المستمعين. سعيد حقيقة تواجدي معكم في هذا البرنامج المتجدد دائما. والبداية كل عام وانتم بخير، أسأل المولى عز وجل أن يعيد السنة ويبارك لنا إن شاء الله، وتكون سنة أمن وأمان ورخاء وتطور بإذن الله.
اللهم آمين يا رب. أستاذ بندر، حدثنا في البداية ما أهمية التعديلات الجديدة لنظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية؟
طبعا لو نلاحظ الفترات الماضية وخصوصا الثلاث سنوات الأخيرة، كان في ترقب كبير جدا من جميع العاملين في القطاع أو المستفيدين من التأمينات الاجتماعية بشكل عام، وفي جزء كان متخوف أيضا، القريبين من سن التقاعد واللي عملوا سنوات طويلة كيف شكله، لأن هذا حقيقة موضوع حساس، موضوع يطال أمور مختلفة، يعني يؤثر، يرتبط بالمساهمة في الاقتصاد، يرتبط بالعمر الطبي للعاملين، يرتبط بالحالة الاجتماعية، بجودة الحياة، بعناصر مختلفة جدا. وكان في ناس متخوفين أنه أنا قريب من التقاعد، هل التنظيم الجديد بيزود المدة علي، فبالتالي أنا كنت مضطر أشتغل سنة سنتين، الآن بعمل خمس سنوات زيادة إلى آخره. فالجميل أنه صدور القرار كان عقلاني جدا، منطقي جدا، يعني حدد الشرائح، يعني حدد ثلاث شرائح مختلفة، وأضاف لكل شريحة من الشريحة اللي بيطرأ عليها تغيير كامل، تغيير جزئي، ومن الشريحة التي لن يطرأ عليها أي تعديلات. فتجد مثلا في الشريحة الأولى اللي هي عمرهم 50 سنة وأكثر، يعني إذا أنت عمرك 50 سنة وأكثر، أو نحط قوسين يعني أو خطين تحت، أو يعني عمرك 50 سنة أكثر، أو عندك خدمة اشتراك 240 شهر، معناها النظام هذا لن يشملك أبدا، لا يوجد عليك أي تغيير. فبالتالي سن التقاعد لديك أنت اللي عمرك 50 أو سنة هجرية وليست ميلادية، أو خدمتك أكثر من 240 شهر، سن التقاعد 60، عمر 60 سنة هجرية، أو إذا تبي تتقاعد مبكر 300 شهر. هذه الشريحة الأولى. فبالتالي الشريحة اللي كانت خايفة أنها تتضرر لن يمسها أي شيء، وكان نظام واضح فيها. الشريحة الثانية اللي عمرهم أقل من 50 وعندهم مدد اشتراك أقل من 240، عمرك 50 سنة هجرية وكرر، ومدد اشتراكك أقل من 240، يشمل النظام بشكل تدريجي، يعني سيتم رفع سن التقاعد تدريجيا من 58 إلى 65 سنة على هذه الفئة تحديدا بناء على العمر. بس الشيء الاشتراك السابق، التقاعد المبكر كان 300 شهر، هذا بيرفع عليهم التقاعد المبكر من 300 إلى 160، وحطوا جدول فيها، كان في جدول واضح، إذا أنت خدمتك كذا، إذا أنت عمرك كذا الآن، يتبقى لك كذا. جميلة الشفافية اللي طرح فيها الموضوع، وكان في رابط أيضا ممكن من الهوية تتحقق من وضعك. الشريحة الثالثة اللي هم الملتحقين، سميناهم ملتحقين الجدد سوق العمل، لديهم ما عنده مدة اشتراكات أبدا، هذا يشمل النظام، أصبح عليه سن التقاعد النظامية يعني كاملة 65 سنة ميلادية، ويمكن يتقاعد بعمر 55 إذا كان مدة اشتراكه 360 شهر. وطبعا طرأ عليه تعديل إضافي اللي هو زيادة اشتراك فرع المعاشات، كل سنة بشكل تدريجي بيزيدون على المشترك 0.5%، 0.5%، 0.5%، 0.5%، بمجموع 2%، الاشتراك الحالي 9% على العامل سيصبح 11% خلال السنوات القادمة. هذه الثلاث شرائح حقيقة، أي تنظيم جديد كان يحتاج توعية كبيرة جدا، خاصة أمور تمس الشريحة الأكبر. الورش العمل اللي قدمتها التأمينات الاجتماعية وجدولها بشكل مستمر يمكن ترفع مستوى الوعي وتجيب على أسئلة الجمهور.
صحيح، بس طبعا انت عارف استاذ بندر انه سن التقاعد الحالي في المملكه كان يعني هو 60 عاما وهو ادنى سن تقاعد عالميا كان يعني الحقيقه، واظن هذه التعديلات والتغييرات اللي حصلت يعني جعلت الان يعني الاستفاده اكبر بالنسبه للمتقاعدين من السنوات التي يستطيعوا فيها تقديم عطاءاتهم. من وجهة نظرك انت ايش هي المكاسب اللي حيحصل عليها المتقاعد من هذه التغييرات؟
سؤال جميل. طبعا لو تلاحظ انه كل دولة او يمكن كل اقليم يضع التشريعات الخاصة بعمر التقاعد بناء على معطيات مختلفة تماما، الحالة الاقتصادية، ايضا الحالة الصحية، معدل العمر. يعني مثلا لو تشوف انه في بعض الدول الاسكندنافية في اوروبا التقاعد بعمر يتجاوز 70 وليس 65، لان معدل الاعمار هناك، معدل الرعاية الصحية الى اخره، ففي في عناصر كبيرة جدا. طبعا المكاسب كبيرة. لو كان عندنا يعني في المملكة العربية السعودية لا يوجد نمو في الاقتصاد، لا يوجد أعداد وظائف أكبر أو خلق وظائف أكبر، اقتصاد ينمو ويزدهر أكبر، كنا قلنا بنقول يعني في ناس طرحوا هذا الطرح يقول لك أخي أنا بيت قاعد بدري عشان يفتح فرصة للشخص اللي يبحث عن عمل. لكن طالما الاقتصاد قاعد ينمو، الفرص أصبحت قاعدتها عريضة جدا، في قطاعات ازدهرت كبيرة في المملكة، وهذا قاعد ينعكس الآن على أعداد الوافدين وأعداد العاملين في السوق، وآخرها نشرت الأسبوع الماضي، فبالتالي هذا صار في دعم للمساهمة في الاقتصاد من خلال عطاء أكبر وعمل أكبر. هذا مكسب بوجهة نظري مهم جدا. ما أخفيك يعني في كثير من اللي حولي وحولكم يمكن أيضا تقاعدوا في سن مبكر، يمكن توقعاتهم اختلفت بعد التقاعد. صحيح. يعني قال يعني سبحان الله، الواحد يعتقد انه هو مثلا بعمر مبكر انه اتقاعد. طيب اذا انت ما كان لك ارتباط اخر، لاحظ انه التضخم يستمر في العالم كله، فبالتالي يجد نفسه في مأزق بعد كم سنة انه ما لقيت فرصة. ما شاء الله كانوا يتقاعدوا بعمر مبكر، يعني عمر 45 ولا 50 هذا عمر مبكر يعتبر.
نعم.
هذه يمكن أهم المكاسب يعني.
جميل. أستاذ بندر، ما هو الأثر المتوقع لهذه التعديلات على المتقاعدين المشتركين؟
يمكن أهمها زيادة القوى العاملة. طبعا الأثر يمكن إذا أنا أعمل لعمر 60 ولا أعمل لعمر ما بعد ذلك، أولا الرعاية الصحية راح تكون مستمرة معك وإن شاء الله ما تحتاجها، بس الرعاية الصحية حتكون مستمرة معك. الدخل لن يتأثر بل قد يزداد، لأنك أنت وأنت تعمل يعني بالغالب أن الرواتب تتحسن تدريجيا مع زيادة التضخم، فبالتالي تجد أنه هو مواكبته لتكلفة المعيشة أقرب من أن ما يكون متقاعد بشكل بدري، فتجد أنه اللي يتقاعدون بشكل مبكر ينكشف بسرعة مع تكلفة المعيشة، فتلقى ينزعج يحاول يوجد مصادر دخل أخرى إلى آخره. فهذا هدف مهم جدا باعتقادي أنا، يمكن كتبتها في مقالة سابقة عن المتقاعدين، أنه العطاء يعني مهم جدا، العطاء يستمر يعني مهم جدا حتى لصحة المتقاعد أو المتقاعدة، يعني هذا مهم جدا، يرفع من جودة حياته، يرفع من حتى مستوى المعيشة اللي هو موجود فيه.
نعم. طب خلينا أعرف منك يعني لو طلبنا منك إيش النصيحة اللي ممكن تقدمها للمتقاعدين بناء على هذه التعديلات؟
والله لو كان لي من الأمر شيء يعني لكنت سويت برنامج، مش برنامج منافسكم، مش برنامج حواري وبرنامج لا، كنت بسوي برنامج لكل متقاعد، انه هذا اي شخص يقدم على التقاعد قبل 3-5 سنوات من تقاعده نبدا ندرج عمليه التقاعد. فاولا ساعات عمله بدل ما هي 8-9 تصير 6-4، اجازاته بدل ما هي شهر في السنه خليها مثلا 3 شهور في السنه.
حلو.
ادرج العمليه حتى فسيولوجيا حتى اجتماعيا يبدا يتاقلم. نفس الوقت كنت حقيقه يعني راح اضيف لهذا البرنامج تدريب على عدة محاور. أنا ودي الشخص اللي قبل ما يتقاعد يتم تهيئته في الناحية الطبية، إنه كيف أتعامل مع صحتي ما بعد التقاعد، حركتك صارت أقل، احتكاكك في الناس أقل، فكيف تتعامل وتحافظ. أيضا على الجانب المادي، بعضهم يأخذ مكتسبات من التقاعد كانت بسيطة كانت مرتفعة، كيف يستثمرها، كيف يتعامل معها، مش أخذها كلها سفر وضيع وارجع. وبعدين الجانب الثالث الجانب الاجتماعي، يعني نجد أنه في ناس يتقاعدون بشكل تقليدي، يعني يمكن الإشكاليات الاجتماعية في البيت تكبر وتزداد بسبب أنه أمس كان يعمل وفي مجتمع وظيفي الآن قاعد في البيت، فكيف التغيرات هذه اللي تصير. أيضا بوجهة نظري أنه يمكن الاستفادة من الكثير من المتقاعدين، في لهم خبرات على المستوى الإعلامي، تلقى ناس مثلا متقاعدين تستفيد منهم على المستوى التعليمي على المستوى الأمني على المستوى الاستثماري. تجد يعني لو بنينا قواعد بيانات، أنا يعني حتى صار في تواصل مع جمعية المتقاعدين ونصحتهم بهذه النصيحة، أنه ابنوا قواعد بيانات لجميع المتقاعدين، ابنيها يا أخي. نعم. هذه لا تكلفك شيء، ابنيها واجعلها متاحة للناس، اجعلها متاحة لقطاع الأعمال يستفيد منها. يا أخي بعض المتقاعدين ترى إذا لقى
خبرات، طبعاً خبرات ومكتسبات،
لا ولو لقى نفسه مثلاً حتى لو كان التقدير معنوي، يعني يجي يحس نفسه أنه عايش. صحيح. أنا موجود. صحيح. وقد يكون في تقدير أيضاً مادي مقابل ذلك، فبالتالي نستفيد من هذه الخبرات بناء على عطائها وصحتها ورغبتها أيضاً.
وأظن كمان في بعض الدول أنا شفت أنهم حتى مسمياتهم ما يقولوا متقاعدين، خبراء ومستشارين.
يعني خليني أنا يعني يمكن ما يهمني المسمى قد ما يهمني المضمون، إيش ممكن أقدم له. نعم. وإيش ممكن هو يقدم لي. صحيح. باعتقادي كخلاصة التقاعد هي مرحلة أخرى، حياة أخرى تعيشها بمعطيات مختلفة، لازم تكون مستعد لها. فهذه يمكن بعض النصائح اللي ممكن تزيد مستوى الاستعداد للمتقاعد.
يعطيك العافية أستاذ بندر، انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا والمعلومات المفيدة اللي تحدثت عنها.
شكرا لكم جميعا.
أهلا وسهلا. مستمعينا، كان معنا الأستاذ بندر السفير، كاتب متخصص في سوق العمل السعودي والموارد البشرية.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا كالعادة نوع على فقرات البرنامج معنا في ميكس بزنس، في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة سؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس إف إم على منصة إكس، متى تقرر تقديم استقالتك من مقر عملك؟ عندنا أربع اختيارات: حينما أجد البديل، أو عندما أجد مضايقات، أو لا توجد ترقيات، أو ما عندك علم. ايش رأيك أستاذ جمال؟
والله شوف، اليوم احنا في وقت لابد انك انت يعني ما تتخذ قرار غير محسوب. لازم تحسب خاطرك. فأنا أشوف انه حينما أجد البديل، لما توجد بديل فذاك الوقت قديم استقالات. هذه عملية المضايقات ولا توجد ترقيات
تنحل. تنحل بالضبط. صح.
لكن ما تقعد كده في البيت وانت بدون وظيفة بس عشانك يعني ما انت راضي عن العمل.
بالضبط.
هذا شيء مو صحي.
أتفق معك فعلا في الإجابة اللي هي حينما أجد البديل، فعلا وقتها أقدم استقالتي من مقر عملي. طبعا شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم خلال فترة البرنامج. طبعا قولوا لنا متى تقرر تقديم استقالتك من مقر عملك. عندنا أربع اختيارات: حينما تجد البديل، أو عندما تجد مضايقات، أو عندما لا توجد ترقيات، أو ما عندك علم وما تعرف. ارسلونا على الواتساب على الرقم 054-88-11700. وفي سبوتلايت يسرنا أن تكون معنا من الطائف الدكتورة لطيفة بن مطلق العدواني، رئيس جمعية الورد والنباتات العطرية التعاونية ورئيس مركز تاريخ الطائف. حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة مكس إف إم. هلا وسهلا ومرحبتين. هلا بالأستاذ جمال بنون، يا مرحبا.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا في أبريل الماضي، أي قبل 4 أشهر، تأسست جمعية الورد والنباتات العطرية في المملكة العربية السعودية في الطائف، طبعا بهدف تطوير قطاع زراعة الورد والنباتات العطرية. طبعا يعزي نجاح هذا القطاع إلى تعاون الجمعية مع المزارعين والمنتجين وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتحسين الإنتاج وتطوير البنية التحتية. يهدف البرنامج إلى زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين ومنتجي الورد، ويستهدف إنتاج ملياري وردة بحلول عام 2026 إن شاء الله. طبعا للمزيد أكثر عن دور هذه الجمعية وأهدافها، يسرنا أن تكون معنا اتصالا من الطائف الدكتورة لطيفة بنت مطلق العدواني، رئيس جمعية الورد والنباتات العطرية التعاونية ورئيس مركز تاريخ الطائف. مرحبا بك دكتورة لطيفة في إذاعة مكس إف إم وفي برنامج مكس بزنس.
يا هلا وسهلا، حياكم الله. يا ألف مرحبا.
حدثينا دكتورة في البداية، ما هي الخدمات التي تقدمها الجمعية؟
حياكم الله. الحقيقة جمعية الورد والنباتات العطرية التعاونية تعتبر من الجمعيات ذات الصيت، نقدر نقول الجديد، لأنها مبادرة كانت في شهر رمضان المبارك السابق، لذلك نجد أنه لديها الكثير لتقدمه. نحن الآن في المراحل الأولى لتقديم الخدمات المتميزة للمزارعين، وبالرغم من نشأتها وبدايتها وانطلاقها المبارك إلى يعني بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنها قامت ببعض الأعمال والدعم للمزارعين، يعني نجد أنه إن شاء الله ينال المطلوب منهم. فنحن بالطائف بشكل خاص، يعني مدينة الورد.
نعم، معروف الطائف، صحيح.
فزراعة الورد الحقيقة، خاصة الورد الطائفي والنباتات العطرية، هذه تعتبر علامة مميزة لدينا في هذه المدينة، وسنويا لدينا يعني مهرجان سنوي اسمه مهرجان الورد الطائفي، والاهتمام بالعطور والنباتات العطرية المتميزة، هذه جميعها تجعل هناك واجب وطني كبير جدا تقوم به جمعية الورد والنباتات العطرية. طبعا هي جمعية لابد أنها تكون داعمة للاقتصاد الوطني، وتحرص الحقيقة بشكل كبير على أنها ترفع كفاءة وزيادة الإنتاج خاصة لدى المزارعين. هذه المبادرة المباركة يعني اللي ظهرت، هي وغيرها من الجمعيات الحقيقة التعاونية المختلفة اللي ظهرت وولدت من برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، جعلت هناك يعني مستوى عالي وواعي لدى المزارعين لمحاولة الاستفادة من هذه الجمعيات. ماذا تقدم لهم؟ ما هي الإمكانيات؟ ما هي النظم؟ ما هي الآلات؟ ما هو الدعم؟ أنا شلون أضمن فعالية كبيرة جدا لدى المزارع، خاصة صغار المزارعين؟ أنا شلون أجعله يثق في هذه الجمعية، يحاول أن يقدم ما لديه حتى يرى هل هناك تسويق لهذا الإنتاج، هل هناك فعالية من هذه الجمعية، ما هي القيمة المضافة اللي أنا أضفتها لهذا المزارع. لابد يعني، وكما نعلم أنه قطاع الزراعة خاصة مهم جدا للمساهمة في الإنتاج المحلي، طبعا غير البترول، لابد أنه يكون هناك اهتمام بالمزارعين بشكل كبير وتوفير سبل الراحة والإطمئنان، وهذا ما تقوم به الحقيقة جمعية الورد والنباتات العطرية. حتى أنه كثير من المزارعين بدأوا في محاولة تسجيل أسمائهم و حصر مزارعهم، ومحاولة معرفة أنت يا جمعية الورد والنباتات العطرية ماذا لديك لتقدميه لنا حتى نستطيع أن نحل حتى الأضرار والمشاكل التي تحصل للمزارعين وللمزارع خلال فترات المواسم. لذلك نجد أنه هناك اهتمام وسيكون هناك دعم كبير جدا في المستقبل، سواء في التوريد، التسويق، مستلزمات الزراعة وغيرها مما يحتاج له المزارع البسيط والمزارع صاحب المزارع الكبيرة. فنحن نعلم أنه هذه الجمعية بالرغم من ولادتها إلى أنها لها رؤيتها، كونها جمعية تعتبر يعني جمعية رائدة في تنمية زراعة وصناعة الورود، تحاول قدر الإمكان أن تقدم رسالة في تعزيز استخدام الورد ونشر فوائده من خلال التعليم والمشاركة المجتمعية. أنا لما أقول المشاركة المجتمعية أقصد بها طبعا ورش العمل غيرها، يعني بدأت هناك اتصالات عديدة الحقيقة من شركاء النجاح في المجتمع. يعني آخر اتصال جانا من الجمعية السعودية للتراث في اهتمامها ومحاولة معرفة وحصر مسميات المزارع وأسماء أصحاب المزارع، لأن لديها الكثير من ورش العمل التي تريد أن تطرحها في مدينة الطائف وتريد أن تتعرف على سبل الوصول لهؤلاء.
تفضل. نعم. أنا كنت حابب أعرف منك دكتورة لطيفة، الآن هل أنتم عندكم رغبة أنكم توسعوا مساحات الزراعة بالنسبة للورود؟ لأنه ملاحظ الآن هناك نوع من الشد والجذب بين يعني التمدد العقاري والتمدد الزراعي، والطائف معروفة أنها مدينة زراعية وسياحية، فهل أنتم كجمعية بتحاولوا أنكم تكون رقعة الزراعة أكبر شوية؟
صحيح، الحقيقة إحنا بدأنا بالفعل في هذا الأمر ووجدنا دعم كبير جدا من سمو محافظ الطائف في هذا الأمر، لأنه لدينا رغبة كبيرة في استهلاك بعض المناطق الغير يعني للأسف الشديد لدينا مساحات هائلة ولكن غير مستهلكة بطريقة جيدة. لذلك يعني وجدنا أنه من الأهمية الكبرى أن يكون هناك مساحات وقرى تقوم الجمعية بمحاولة القيام باستغلالها الاستفادة منها، ووجدنا دعم أيضا من وزارة البيئة والمياه والزراعة الحقيقة بالطائف خاصة، وهذا الأمر أسعدنا كثيرا. هذا الدعم وهذا التشجيع من هذه نستطيع نقول الجهات العليا في مكة المكرمة وفي مدينة الطائف تجعل هناك فرصة كبيرة لمحاولة استهلاك واستغلال هذه الأراضي لإنتاج أكبر خاصة للورد والنباتات العطرية. نعم. بشكل خاص.
نعم. أنت تشوفي ممكن تكون في هناك منافسة بين الورد الطائفي والفل الجيزاني؟
والله كل منطقة لدينا بالمملكة العربية السعودية تتميز بمميزات ذات صبغة يعني خاصة بمنطقتها، الفل الجيزاني، الورد الطائفي، المناطق الواقعة في الشمال والجنوب وغيرها، كل منطقة لها سمة ورمز وتفتخر فيه، إضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير جدا إلى محاولة معالجته. المنافسة لابد منها، ولكن ما هي الإمكانيات التي تقدم؟ كل منطقة لها جغرافية وتضاريس وإمكانيات خاصة بها، ولعلنا يعني من الحظوة لنا في الطائف بأننا نحظى بدعم كبير الحقيقة في هذا المنتج، ونتمنى أن نصل إلى العالمية. وبالفعل يعني يمكن أغلب الفعاليات والمبادرات التي يعني حاولت الجمعية إنها يكون لها دور كبير جدا برغم من نشأتها يعني الصغيرة وولادتها، ولكنها انطلقت انطلاقة كبيرة لدرجة إنه جعلت من الورد الطائفي نستطيع نقول صبغة قوية للطائف. طبعا هو موجود ومعروف، ولعلنا تاريخيا أيضا وجدنا العديد من المخطوطات والكتب الرحالة والمستشرقين وغيرهم ممن زار الطائف وكتب عن هذا المنتج، ولكن أصبحت الآن مع الدعم الكبير جدا من الدولة أن يكون لمنتج الورد والنباتات العطرية يعني شهرة كبيرة وتحقيق منفعة وهي الغاية وليس الربح طبعا، كبيرة جدا سواء للمزارعين، لأصحاب المصانع، للشباب اللي يستطيع أن يجد له فرص عمل كبيرة جدا. أنا شلون أحاول أن أجعل الشباب لا يهاجر خارج القرية وخارج مدينته إلى المدن الرئيسية وغيرها إلا لمن أوفر له فرص عمل جيدة في منطقته،
نعم،
ويستفيد من منتجه، ولابد يفتخر أيضا به بشكل كبير.
نعم دكتورة، هل تقوم الجمعية بالتباحث مع أصحاب العطور والورود في التصدير؟
والله شوف، يعني أصحاب العطور والورود لعلنا نحظى في جمعيتنا بأعضاء عديدين جدا في مجلس الإدارة أو في المجلس العمومي من أصحاب مصانع وأصحاب يعني ما شاء الله منتجات للعطور بشكل مميز. فالجمعية تسعى إلى الاجتماعات الدورية، وهذا لابد، يعني هذا واجبنا، من أهم واجباتها إنها لابد إنها توفر معرفة وتباحث واجتماع. لا تحصل البيئة المطمئنة لهؤلاء بالجمعية إلا لما يكون هناك شفافية وتوعية أيضا بما تقدم الجمعية من فرص. أنا شلون أستطيع أني أسوق لمنتجك سواء كانت عطور أو غيرها، كيف أوفر لك القيمة المراد والتي تطمح أنت لها. لابد أن يكون هناك اجتماعات دورية، وقد يعني بدأنا في فترتنا الحالية ببعض الاجتماعات والتي سنوسعها إن شاء الله بشكل كبير جدا، وسيكون لهذه الجمعية الثقة من سواء المستثمر سواء من أصحاب العطور أصحاب المزارع وغيرهم من المستثمرين الصغار، إنه لابد أن يكون لهذه الجمعية احتضان لدورهم ومحاولة معرفة ما هي الأضرار التي يتعرضوا لها. يعني الحقيقة كان هناك منافسة كبيرة جدا في فرنسا وبلغاريا وتركيا، وراح العديد من الوفود من الطائف ويعني عرضوا منتج الورد والعطور الخاصة بالورد بين قوسين ورد الطائف، فكانت منافسته جدا قوية ونجح الحقيقة هذا المنتج في الوصول إلى العالمية، وأصبحنا الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى ندخل في شراكات غير عادية. يعني وصلنا الحمد لله إلى أن نعمل يعني شراكات مع الجمعية الوطنية الصينية للورد ومنتجاته، وهذه جميعها تتيح الفرصة الحقيقة لمنتجنا للورد والنباتات العطرية بأنها تكون يعني لها صبغة عالمية، لأنه منتجات الورد لدينا يمكن أكثر من 160 منتج
في الطائف بس هذه؟
نعم
في الطائف،
يعني أكثر من 160 منتج سوف تقوم يعني الجمعيات العالمية بعمل احتضان، سواء شلون أنا أوفر هذه الشركات لهؤلاء المزارعين ولهؤلاء المستثمرين لدي في الطائف، إن لم أعمل دورات ورش عمل شراكات مع متخصصين. يعني عملت عدة رحلات الحقيقة من أعضاء الجمعية، آخرها كانت للصين، وكان هناك استفادة كبيرة جدا من تلك الشراكات التي ووقعنا الحقيقة بعض الاتفاقيات حتى نستطيع
مع مين
مع العديد من الشركات الصينية، من ضمنها الجمعية الوطنية الصينية. هذه جمعية متخصصة للورد ومتخصصة بمنتجات الورد، وحاولنا قدر الإمكان أن
يعني هم حيشتروا ورود الطائف ولا حيعملوا مصنع في الطائف؟
لا، هم حيوفروا لدي أنا في الطائف وللمزارعين ولورد الطائف سوق، يعني نستطيع أن نقول تدريب وتسهيل وتيسير للمزارعين لمحاولة المحافظة على الورد. يعني أنا يمكن هالحكي قبل أكون رئيسة للجمعية قبل 3 سنين، عملت عدة جولات ميدانية ووجدت أغلب المزارعين يعني يشتكون من قضايا أنهم لا يستطيعون المحافظة على مزارعهم لإنتاج الورد، ليس لديهم القدرة. فأنا لما يكون لدي شراكات مع بعض الشركات والجمعيات العالمية المتخصصة في الورد، أقدر أضمن للمزارع أن هذه الورود التي ستبذل جهد كبير جدا في المحافظة عليها، أن سيكون هناك جهات ستحمي منتجك، ستتحصل على رعاية، على دعم بشكل كبير، حتى يستطيع أن يشعر بالإطمئنان في هذا المجال.
صحيح حقيقة يعني دكتورة، يعني كلامك جدا مهم ومفيد، وجمعيتكم ما شاء الله تبارك الله رغم أنها هي ناشئة الآن، ولكن يبدو أن طموحاتكم هي أكبر دائما، وإن شاء الله يعني نسمع عنكم أخبار ومبادرات جميلة جدا. انتهى وقتنا دكتورة لطيفة، شكرا على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها.
بارك الله فيك وحياكم الله. يا هلا
هلا وسهلا. مستمعينا، كانت معنا من الطائفة الدكتورة لطيفة بمطلق العدواني، رئيس جمعية الورد والنباتات العطرية التعاونية ورئيس مركز تاريخ الطائف.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حسبة ونسبة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام. على ميكس
اف ام. حياكم الله من جديد في فقرة حسبة ونسبة، وسؤالنا كان يقول: متى تقرر تقديم استقالتك من مقر عملك؟ حينما تجد البديل، أو عندما تجد مضايقات، أو عندما لا توجد ترقيات، أو أنك ما تعرف؟ طبعا أستاذ جمال عندنا إجابة من صديقنا يقول: لا تترك عملك لو صرت بأقل درجة، لو شغلوك ليل ونهار لين تنتصر عليهم كلهم وترجع مكانك الأساسي.
هذه نصيحة مهمة الحقيقة في الموارد البشرية، وأصحاب تجارب وخبرات لا بد نستفيد منهم. واليوم اللي يستعجل في اتخاذ القرار خاطئ غير محسوب ممكن يندم عليه.
صحيح،
شايف؟ وعشان كده يعني أنا أشوف أنه اليوم شوف المضايقات والترقيات، يعني إذا ما أخذتها في موقع عملك ترى يعني مقدور عليها، تحلها تعالجها. ودائما الناس لما تترك عملك وتروح مكان تاني ممكن قيمتك تكون أقل، لكن خليهم يطلبوك بالاسم.
صحيح،
طلب بيشوفوا شغلك عملك إنتاجك فبالتالي يطلبوك. أما إذا كان يعني مشيت وبدون ما عندك بديل هتقعد في البيت.
بالضبط، هذا هو. طبعا بالنسبة لسؤالنا المطروح على منصة إكس والتصويت اللي معنا، نبدأ بالنسبة الأقل. 42% صوت لي عندما لا توجد ترقيات، وأما بنسبة 58% النسبة الأعلى حينما أجد البديل.
هذا وعي الحقيقة عبد العزيز، صح ولا لا؟
يعني نعم.
إنه من زمان كان الواحد يعني يتنرفز ويزعل ويقول لك خلاص أبوي نسيب الشغل وما نبغى هذا، ويروح يقعد في البيت وعايد، وممكن بعد 3-4 أيام يحصل وظيفة تانية أو شهر-2.
صحيح.
لكن الآن لو تركت ترى عشان تحصل بديل مكان بديل صعب ترى. لأنه غيرك كثيرين، ترى يمشي واحد ترى فيه 50 واحد منتظر
الوظيفة.
صح ولا لا؟
يعني المكان ما راح يوقف عليك مثل ما يقولوا.
صحيح.
طبعا أستاذ جمال، إلى هنا تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا لها اليوم. إن شاء الله لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار إن شاء الله تكون يعني ثقيلة ودسمة. شكرا لك أستاذ جمال.
شكرا عبد العزيز. طبعا مستمعينا موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل، وان شاء الله يعني ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده. في امان الله.